عمل والسر والعلن. وأقول بادي ذي بدء بعد هذا الموسم الضخم العظيم الذي عاشته أمة الإسلام وهو موسم رمضان، تعودنا فيه الطاعات وأقبلنا فيه على رب البريات سبحانه وتعالى بصنوف الطاعات. وفق الله سبحانه وتعالى من قام منا، ووفق الله عز وجل من صام منا إيمانا واحتسابا. كان شهر الجوائز والمنح، منحنا الله سبحانه وتعالى فيه منحا عظيمة وجوائز ثمينة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها ما قاله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها ما قاله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه جوائز عظيمة ومنح جسيمة منح الله سبحانه وتعالى الأمة في هذا الموسم العظيم الذي في الحقيقة يعد موسما من مواسم الطاعات قل أن يتكرر، فهو موسم ضخم فيه مدرسة ربانية تربت الأمة فيه على الفضائل العظيمة وعلى السجايا العظيمة. كم كان الإنسان في هذا الشهر كم كان مؤدبا وكم كان متعلقا بربه سبحانه وتعالى. إن هذا الصوم أيها الأحبة لا يرتقي بالإنسان مرتقا عظيما في مكارم الأخلاق، ولهذا عودنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأدبنا وربانا وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله سبحانه وتعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وليس المراد من الصوم أن يجوع الإنسان وأن يعطش الإنسان، وإنما المراد أن ترتبط النفس بخالقها وبارئها، وأن تعلم النفس أنها مأمورة وليس لها بأي حال من الأحوال أن تستحسن وأن تختار لنفسها. فالله هو الذي اختار لها سبحانه وتعالى. من العبادات اختار الله، ومن الأحكام اختار الله سبحانه وتعالى، ومن الشرائع اختار الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل اختار لنا شرعا كما أن الله سبحانه وتعالى انفرد بالخلق: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فربان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله سبحانه وتعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبين صلى الله عليه وسلم لونا آخر ووجها آخر من نفسية هذا الصائم حين يرتقي أيضا مرتقا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين خلق الصائم الذي أدبه الصوم والذي رباه الصوم والذي سكنه الصوم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. أرأيتم أيها الأحبة كيف يرتقي الصائم إلى هذا المرتقى العظيم؟ فإن سابه أحد أو قتله قال إني امرؤ صائم. ليس على ما يعتاده الناس اليوم من فساد الأخلاق والبعد عن محاسن الأمور، ثم إن الناس يعتذرون فيقولون: دعوه فإنه صائم، لا تعاتبوه فإنه صائم. وأصبح الصيام مبررا لفساد الأخلاق، وإن الله وإن إليه راجعون. ما هكذا يكون الصوم، إنما الصوم مدرسة عظيمة ربانية جعل الشرع فيها القرآن الكريم منهجها. نعم، لقد دام القرآن الكريم مع هذه الأمة، أو دامت الأمة مع القرآن الكريم هذا الشهر، فزادت في قراءته وزادت في تدبره، وصفت الأقدام بين يدي الله سبحانه وتعالى تتلو آياته فتدمع عيون وتخشع قلوب وتقشعر جلود. فلله الحمد والمنة على هذه المدرسة الربانية التي ختمها الله سبحانه وتعالى بعيد عظيم فيه فرحنا، كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم: فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وليس الفرح بالفطر أيها الأحبة فرح بأنه سيخلى بيننا وبين الشهوات، نأكل ما لذ وطاب ونشرب ما لذ وطاب أبدا، وإنما الفرحة الحقيقية أن وفقنا الله سبحانه وتعالى لطاعته في هذه الأيام المباركة، وأن أعاننا الله سبحانه وتعالى على هذا الركن العظيم. ولهذا فنحن عباد لله سبحانه وتعالى بهذا العيد كما كنا عباد لله سبحانه وتعالى بهذا الصوم. بالأمس كنا صائمين ومن أفطر كان آثما، وفي يوم العيد أصبح الفطر واجبا ومن صام كان آثما. إنها المعاني العظيمة المتواترة. فأسأل الله سبحانه وتعالى كما من علينا وعليكم بالصيام والقيام وتلاوة القرآن وأداء حق الله عز وجل في هذا الشهر أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته دائما أبدا، وألا نترك لحظة من لحظات حياتنا إلا بعبودية عظيمة لربنا سبحانه وتعالى، وإلا بخطوات تقربنا إلى مرضاته عز وجل، ثم يختم لنا ولكم بكل خير، وأن تكون خاتمتنا السعادة، وأن يكون مآلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أحبتي في الله، وقد اخترت أن يكون موضوعنا في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى هو ما أودعناه في برنامجنا واحد السنة من كتاب رياض الصالحين. فإن شاء الله عز وجل سننقل هذا الكتاب وكتاب رياض الصالحين إلى هذا البرنامج وحملة الأمانة، وسنضع بإذن الله تبارك وتعالى منهجا آخر في واحة السنة ورسائل جديدة وكتبا أخرى من كتب سلفنا الصالح. وإنما اخترت لك أيتها الأخت المسلمة، أيتها الأخت المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكوني حاملة للأمانة بصدق، وأن تكوني مربية للأجيال بعمق، وأن تكوني آخذة بطاعة الله سبحانه وتعالى وشريعة المولى عز وجل، أفرت أن يكون حديثي معك عبر هذه الأحاديث النبوية العظيمة التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأمة، هذه الأحاديث الجليلة التي عدت مدرسة إيمانية عظيمة. فلم أخطر لك أختي المسلمة أعظم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آثرت أن أعيش معك في هذا البرنامج أعظم مما أربطك بهذه المدرسة المحمدية وبهذه المدرسة النبوية التي أخرجت خير جيل للناس رجالا ونساء. لم يكن الفضل أيتها الأخت المسلمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال، وإنما كان الفضل أيضا للنساء. لقد كانت النساء ينافسن الرجال على معالي الأمور وعلى فعل الخيرات، والأدلة في ذلك كثيرة جدا، منها ما جاء في الصحيح أن النساء أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، غلبنا عليك الرجال يا رسول الله، تعلموا منك، أحاطوا بك، ما تركوك أبدا، معك في حلك وترحالك، في حضرك وفي سفرك، في مسجدك وفي طريقك، أما نحن يا رسول الله فما لنا يا رسول الله، فغلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهن فيعظهن صلى الله عليه وسلم. هذه منافسة على العلم، هذه منافسة على معالي الأمور. ولهذا نقول إن حاملة الأمانة لابد أن تنطلق من منبع الرسالة، حاملة الأمانة لابد أن تنطلق من منبع الرسالة، لأنه أي أمانة تحملينها؟ إنها أمانة التكاليف الشرعية، إنها دين الله سبحانه وتعالى الذي هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فحاملة الأمانة لابد أن تنطلق من منبع الرسالة، حاملة الأمانة وهي رائدة في هذا المجتمع لابد أن تنطلق من كتاب ربها ومن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لا من تعليمات غربية أو شرقية، ولا من فلسفة ماجنة أو خارجة عن حد الإسلام والضوابط الشرعية أبدا. اعتزي بدينك، اعتزي بشريعة ربك سبحانه وتعالى، اعتزي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أقول لك نعم، لابد أن تكون حاملة الأمانة منطلقة من منبع الرسالة. ولهذا كنا ينافسنا الرجال رضي الله عنهن، كنا ينافسنا الرجال في معاد الأمور، ففي العلم قلنا يا رسول الله اجعل لنا يوما من نفسك، حتى الجهاد الذي لا يقوى عليه إلا الأبطال الأشداء الأقوياء شاركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على قدر مستطاعهن وبما يناسب حالهن، وقلنا يا رسول الله الجهاد يا رسول الله، الرجال ذهبوا بالأجر كله، لهم جهاد يا رسول الله، فما لنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيح، قال: لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. لقد أرادت النساء الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإننا لنعلم همة المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المجالات كلها، ففي مجال العلم نافسنا وبرزنا. أما كانت عائشة رضي الله عنها مرجع الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، وروت أم سلمة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، ولم يكن مجال الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصرا على الرجال فقط، كابن عباس وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن عمر، إنما شاركت عائشة ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، فكانت منافسة لهم في كثرة الرواية. نعم، إذن المرأة لم تدع مجالا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرادت أن تشارك فيه، فهي حاملة أمانة بصدق، وهي مع هذا كله تطيع زوجها وتصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها، وإذا غاب زوجها حفظته في نفسه وماله، هي التي تقوم بجميع الأدوار. ولهذا إذا غرك من يقول لك إنك نصف المجتمع ويريدون إخراجك إلى حيز المجتمع بلا ضوابط شرعية حيث تلتهمين كما تلتهم الفريسة، فإننا نقول لك أنت المجتمع كله، وكل حسنات في هذا المجتمع إنما هي منطلقة منك، فإذا كانت من رجل عظيم فأكيد أكيد أن وراء هذا الرجل عظيم امرأة عظيمة، امرأة صالحة تطيع ربها سبحانه وتحمل الأمانة بصدق. سل التاريخ أيتها الأخت المسلمة، سل التاريخ عن سفيان الثوري الذي هو في الدنيا أشهر من الدنيا، هذا الإمام العظيم الذي روى عنه العظماء، هذا الإمام العظيم الذي روى عنه العظماء، إنما ربته أمه وأنتجته أمه وخرجت به أمه رضي الله عنها، هي التي قالت: يا بني أطلب العلم وأنا أخفيك بمغزلي. وكثير 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 من نسائنا اللواتي أخرجنا جيلا عظيما فريدا، فلله الحمد والمنة. لهذا أثرت أن أنقل كتاب رياض الصالحين إليك في حلقتك هذه، لتكوني بارك الله فيك معنا مع زاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع زاد النبي صلى الله عليه وسلم، سائلا ربي عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولك فيما نقول ونسمع، وأن ينفعك وإيانا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد النبوة ومنبع الرسالة. أختي المسلمة، لقد وصلنا إلى الباب الثامن من أبواب هذا الكتاب، وهو باب الاستقامة. نعم، باب الاستقامة وما ورد فيها من آيات وأحاديث. أما الاستقامة فهي الدين كله، والمعنى أن الإنسان يستقيم على أوامر الله تبارك وتعالى وعلى طاعة الله عز وجل، فحيثما أمرني ربي أكون، وحيثما نهاني ربي سبحانه وتعالى لا أكون، فأكون وقافا عند الأمر والنهي، فلا أتقدم بين الأمر والنهي، فحيث أمرني الله سبحانه وتعالى فلأفعل ولأمتثل ولأقم بهذا الأمر ممتثلا، وحيثما نهاني الله سبحانه وتعالى أنتهي ولا أتدخل في ذلك بعقلي. ولهذا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال عن الاستقامة ويعرفها: هي سلوك الصراط المستقيم، سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. إذن الاستقامة تتضمن فعل الطاعات وترك المنهيات، عيشي مع هذا، مع الشرع، مع الكتاب والسنة. فحيث أمر الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، تقيمين الصلاة. آتوا الزكاة، أدي الزكاة إذا بلغ عندك المال نصابا أو بلغ عندك ذهبك النصابة وغير ذلك من هذه الأشياء. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، بر الوالدين، وقضى ربك الا تعبد وقضى ربكم ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وهكذا. فلنقم بهذه الاوامر كلها. ثم نهانا الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، فننتهي عن ذلك. فالمسلم ايتها الاخت المسلمه، المسلم والمسلمه يتقيدان بامر الله سبحانه وتعالى ونهي الله سبحانه وتعالى وامر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي ان يقف الانسان عند الاوامر موقف اللافظ الراد، او عند النواهي موقف المرتكب، ابدا ابدا. ولهذا كان الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. كثير من الناس لا يعرف ما الإسلام، ويظن أن الإسلام إنما هو الكلمة التي تقال أنا مسلم وانتهت المسألة. لا، إنما الإسلام منهج استقامة، الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. أنا مسلم، مسلم أي مستسلم، فأنت مسلمة لله سبحانه وتعالى أي مستسلمة لأمر الله عز وجل ولنهي الله تبارك وتعالى. أمرك الله عز وجل بالصلاة، أين أنت من الصلاة؟ أين أنت من الصلاة؟ من الصلوات الخمس، من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أمرك الله سبحانه وتعالى بالحجاب، أين أنت من الحجاب؟ أمرك الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين، أمرك الله سبحانه وتعالى بأداء الأمانة، أمرك الله سبحانه وتعالى بالقيام على الأولاد ورعاية الأولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمرت من الشرع بطاعة الزوج، أين أنت من طاعة الزوج؟ وهكذا. فأنا مسلم أي مستسلم، فالإسلام يساوي الاستسلام، وهذا هو الاستقامة. هذه الاستقامة، هذه هي الاستقامة، أن أستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أستقيم على الشرع. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إذن الاستقامة أيتها الأخت المسلمة هي أن تسلك الأخت المسلمة، وأن يسلك الأخ المسلم، أن يسلك طريق الاستقامة كما وصفه الله سبحانه وتعالى. فمن عاش على القرآن ومن مشى مع القرآن مؤتمرا منتهيا فهو المستقيم. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت لمن سألها يا بني هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. قرأت القرآن؟ نعم، كان خلقه القرآن. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، أي بأوامره، أي بنواهيه، أي بتصديق أخباره، أي بالامتثال بأحوال الأنبياء السابقين، وهكذا. وأنت أيضا لابد أن يكون خلقك كما رسم القرآن الكريم. نعم، لابد أن نتخلق بأخلاق القرآن، وأن نتربى بتربية القرآن، تلك المدرسة العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى فضلها بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم، هو لك الهداية الخاصة، هدى للمتقين. فمن أراد التقوى ومن أراد أن يسير على هذا فليستقم على أمر الله سبحانه وتعالى. هذه الاستقامة، يبقى الاستقامة فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها. وقال سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت، فاستقيموا إليه واستغفروه. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسأله في كل ركعة من ركعات صلاتنا الهداية إلى الصراط المستقيم. نعم، قال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم الذي أمرنا الله عز وجل أن نسأله هو الإسلام، نعم هو القرآن، هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك داخل في معنى الصراط المستقيم، أي أن نكون كما أمر الله سبحانه وتعالى، نعم، وأن نكون وقافين عند الأوامر والنواهي. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم أن نسلكه، وفقنا إلى هذا الصراط المستقيم أن نسير عليه، نعم. فمن صار على هذا الصراط في الدنيا واستقام عليه في الدنيا استقامة حسنة استطاع أن يستقيم على هذا الصراط وأن يجوز هذا الصراط في الآخرة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما جميلا يبين هذا المعنى فيقول: إن هذا الصراط الذي نصبه الله سبحانه وتعالى في الآخرة على متن جهنم أوله في الدنيا، نعم هذا الصراط أوله في الدنيا، فإننا مأمورون أيضا أن نسلك الصراط المستقيم ونسير على هذا الصراط المستقيم في الدنيا. هذا الصراط نحن مأمورون أن نسير عليه في الدنيا، فهذا الصراط أوله في الدنيا، فمن استقام على هذا الصراط فلم ينحرف ولم يحصل له زلل فإنه كذلك سيسير على صراط الآخرة وسيكون مستقيما إن شاء الله. وأحوال الناس على صراط الآخرة كأحوال الناس على صراط الدنيا، فمن كان على الاستقامة كالريح كالبرق فهو كذلك على صراط الآخرة كالريح كالبرق، ومن كان على هذه الاستقامة كأجاويد الخيل ككذا ككذا فالناس على صراط الآخرة كما كانوا على صراط الدنيا. ومن كان يحبو ويمشي وتتدفع الشهوات والشبهات فكذلك يكون على الآخرة فناج مخدوش ومكردس في النار والعياذ بالله. نعم يا إخواني ويا أخواتي، فإن الإنسان مأمور أن يسير على الصراط المستقيم في الدنيا حتى يسلك هذا الصراط في الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكر ابن القيم أيضا قائلا: وكما يكون على صراط الآخرة كلاليب وخطاطيف تتخطف الناس ولكن المؤمن ينجو منها، فكذلك على صراط الدنيا شهوات وشبهات هي تماما كالخطاطيف والكلاليب، فتارة تأخذك شبهة وتارة أخرى تأخذك شهوة، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن يسير الإنسان في الدنيا على الصراط المستقيم ولا يلتفت يمنة ولا يسرة، يسير على الصراط المستقيم، ومن صار على هذا الصراط المستقيم بحيث لا تؤثر فيه شبهات ولا تخطفه شهوة فإنه كذلك يكون في الآخرة. وكما يكون الناس في الجنة على درجات على حسب ما فعلوا واستقاموا على طريقة الشرع، فكذلك الناس في الدنيا يرجعون إلى هذا الأمر. ولهذا أنا أقول الإنسان يستطيع أن يظن بربه سبحانه وتعالى ظن الخير إن شاء الله على حسب حاله، فمن كان من أوائل المؤمنين على الاستقامة فإن شاء الله هو من أوائل المسلمين أيضا دخولا الجنة، وهو من أهل الغرف العلية ومن أهل النعيم الباقي بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا لابد للإنسان أن يجاهد نفسه في هذه الحياة الدنيا حتى ينتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. وهذا الخطاب للرسول ليس صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: قسم خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاص به، وقسم خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وهو له ولأمته. فمما مثلا خاطب به صلى الله عليه وسلم وهو مثلا خاص به قول الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه أحد. فهذه الأوصاف إنما هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عام لنا أيضا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لا يقول أن قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور بالاستقامة أما نحن فلا، لا، هذا خطأ، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاستقامة، ونحن كذلك مأمورون بالاستقامة. ولكن من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا أحد يصل إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا جميعا مأمورون بأن نستقيم على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالثبات والدوام على الاستقامة، وكما قلنا الأمر للرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لنا إلا إذا ورد الدليل بخلاف ذلك. وقال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فبين الله سبحانه وتعالى أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله لم يقولوا هذا بألسنتهم فقط، إنما قالوا قول اللسان وقول القلب، وهو تصديقه وانقياده واتباعه. نعم، قالوا بألسنتهم وقالوا بقلوبهم، ما قالوا بألسنتهم فقط. فليس المراد من لا إله إلا الله أن يقولها الإنسان بكلامه، وكل أمر في القرآن والسنة قولوا لا إله إلا الله، فالمعنى قولوه بألسنتكم وبقلوبكم. ولهذا عندنا ونحن نعرف الإيمان فنقول هو قول وعمل، فإنما نقصد بالقول قول القلب وقول اللسان. قول اللسان هو النطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقول القلب هو تصديقه وانقياده. نعم، تصديقه وانقياده وإذعانه لما أمر الله سبحانه وتعالى ولما نهى الله عز وجل. ليس المراد مجرد التصديق، وإنما هو التصديق الإذعان الذي يستلزم الانقياد ظاهرا وباطنا. إن الذين قالوا ربنا الله ما قالوا بلسانهم، وإلا فالقول بلسان قول سهل. نعم، قول سهل يستطيع أن يقوله أي أحد، لكننا لا نريد قول اللسان فقط، إنما لابد من قول اللسان ومن قول القلب. لابد أن يقول الإنسان بلسانه وأن ينعقد قلبه بذلك، ليعلم ويعتقد اعتقادا جزما ويصدق تصديقا جزما يتبعه إذعان باتباع الأوامر واجتناب النواهي، أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الذين قالوا ربنا الله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، كل هذا ليس المراد منه قول اللسان، وإنما المراد منه قول اللسان وقول القلب. ولهذا علم المشركون أن كلمة لا إله إلا الله ليست كلمة سهلة. نعم، ليست كلمة سهلة ولا كلمة قلب اللسان، وإلا لقالوها. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الصافات: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون لا لا، لم ترد الآية بذلك. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعلم المشركون معنى لا إله إلا الله، وعلموا المراد من لا إله إلا الله، وأن المراد منها ليس أن تقول بلسانك لا إله إلا الله أبدا، وإنما علموا أن المراد من لا إله إلا الله أن ينخلع كل مشرك عما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى إذا قال لا إله إلا الله، فلا هبل ولا لات ولا منات ولا العزة. إذا قال لا إله إلا الله فقد انتهى كل شيء وانقلبت حياته ليكون مذعنا. وهذا الذي نقوله حينما نقول قول اللسان وقول القلب الذي يتضمن الإذعان ظاهرا وباطنا، هذا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله، ولهذا أكدها قوله سبحانه، أكدها الله عز وجل بقوله ثم استقاموا. الله أكبر، قالوا واستقاموا، ما قالوا ونفروا، ما قالوا وتركوا، ما قالوا وعاندوا، ما قالوا وتجبروا، ما قالوا ونقضوا، إنما قالوا واستقاموا. أنت أيتها المسلمة تقولين لا إله إلا الله أم لا؟ بالطبع نعم تقولين لا إله إلا الله، لكن ما حيزها في حياتك؟ ما دليلها في حياتك؟ إن لا إله إلا الله أدلة في حياة الإنسان، أدلة في قلبه، أدلة في جوارحه، أدلة في تعامله، أدلة في تصرفاته، أدلة في عمله. نعم، إن لا إله إلا الله أمارات وعلامات، إن لا إله إلا الله واقعا لابد أن يكون في حياتنا واضحا. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الله أكبر، قالوا ربنا الله وانتهت القضية؟ أبدا. ولهذا قبح الله المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، أو بعض فرقهم الذين قالوا بأن الإيمان هو تصديق القلب فقط، أو بعض فرقهم الذين يقول بأن الإيمان هو المعرفة فقط، لا، أو هو القول والتصديق، لا، وإنما الإيمان عندنا قول وعمل. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان، وعمل بالقلب واللسان والجوارح. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الذي ينجي صاحبه، أن تقول بلسانك وأن تصدق بقلبك تصديقا إذعانيا ينعكس على عمل الجوارح وعلى عمل القلب وعلى عمل اللسان. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما قالوا باللسان وانتهى. ولهذا قال المشركون لما خاطبهم صلى الله عليه وسلم وقالوا، وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، فقال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. طيب النبي ما قال لكم اتركوا الآلهة، إنما قالوا، قال لهم قولوا لا إله إلا الله. نعم، هم علموا أن معنى لا إله إلا الله ترك ما عليه هؤلاء. نعم، ولهذا أنا أقول إن هؤلاء المشركين قد عرفوا معنى لا إله إلا الله، وقد عرفوا هذه الكلمة، ولهذا أبوا أن يقولونها، أبوا أن يقولها. ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي قريش أكثر من نصف عمر الدعوة يؤصل معهم كلمة لا إله إلا الله، يعني لقيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المشركين بغير لا إله إلا الله، ولا نزلت أوامر من السماء بغير لا إله إلا الله على مدار 10 سنين. يعني الأمر الذي عقب الأمر بالتوحيد هو الأمر بالصلاة. ومتى فرضت الصلاة؟ فرضت قبل ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. طيب، يعني معنى ذلك أن الأمة الإسلامية بقيت مشغولة على مدار 10 سنين بأمر واحد، وهو يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد وأنذر عن الشرك، أمر واحد فقط. لقائل أن يقول ماذا في لا إله إلا الله حتى ينفق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت كله ولا ينزل أمر آخر مع لا إله إلا الله؟ إيه في لا إله إلا الله؟ نقول إن الذي في لا إله إلا الله الإسلام، إن الذي في لا إله إلا الله الاستقامة، الإذعان، التوحيد الخالص، إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية والألوهية والأسماء والصفات. نعم، فلا إله غيره ولا رب سواه. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث المسيب ابن حزم أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب عم النبي الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ونافح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد الاعتداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان درعا واقيا لرسول الله، لكنه لم يسلم، لأنه إنما كان يدافع عن النبي عصبية، كيف ينال المشركون من محمد ابن أخي، كيف هذا؟ فهي عصبية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما خرج أبو طالب من الدنيا كافرا لنفس السبب الذي كان يدافع به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دافع عن النبي عصبية، وخرج كذلك من الدنيا على الكفر عصبية كما ورد في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، حضرت أبا طالب الوفاة، جاء عنده يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقذه من النار، فقال: يا عمي يا أبا طالب، قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله، كلمة بس واحدة أحج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعنده ابن أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ اوعى يا أبا طالب تترك ملة عبد المطلب. ألا العجيب يا إخواني وأخواتي إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طالب: قل لا إله إلا الله، وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ما قال له: لا تقل لا إله إلا الله. انتبهوا معي إلى دقة هذا التعبير. ما قال أبو جهل: لا تقل لا إله إلا الله كما يقول لك محمد، وإنما قال أبو جهل له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أنت هتترك ملة عبد المطلب؟ طيب أنت يا أبا جهل، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أترك ملة عبد المطلب؟ هل قال النبي لأبي طالب أترك ملة عبد المطلب؟ لا، ما قال له ذلك، إنما قال له: قل لا إله إلا الله. فلماذا جعلت لا إله إلا الله أو الإيمان بلا إله إلا الله يساوي ترك ما عليه عبد المطلب؟ لأنهم يفهمون لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لا تجتمع مع دين عبد المطلب أبدا. لا إله إلا الله لا تجتمع مع دين قام على عبادة الله والعزة ومنات الثالثة الأخرى. لهذا قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال يعني أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لهذا تعصب لعبد المطلب عند خروجه من الدنيا كما تعصب لمحمد وهو في الدنيا. ولهذا صدقت عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال في الإيمان الأوسط هذه العبارة المتيعة، قال: وبنفس السبب الذي دافع به أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج به أبو طالب من الدنيا، أي العصبية. إذن قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قول عظيم جدا، لابد أن نجمع بين القول وبين العمل. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أنت يا أختي قلتي ربي الله، استقمتي؟ أين أنت من الصلاة؟ أين أنت من حجابك الشرعي؟ أين أنت من طاعتك لزوجك؟ أين أنت من تربيتك لأولادك؟ قلت لا إله الله، وكل يقول لا إله الله، أمن بالله، أمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. لكن هذه الكلمات لها مدلول، لها واقع. فهل أنت يا أختاه بارك الله فيك ونفع الله بك وأرشدني وإياك لطاعته والعمل بموجب شريعته، هل أنت بارك الله فيك قلت ربي الله ثم استقمت؟ هل استقمت فعلا بحق على هذه الكلمة؟ قد تكون استقامتك ناقصة، نعم، حجابك ناقص، صلاتك ناقصة، تربيتك لأولادك ناقصة، يبقى لابد من التصحيح، لابد من العود الجميل إلى كلمة التوحيد والاستقامة على ذلك. وحينئذ أبشري، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، تتنزل عليهم الملائكة في الدنيا وعند الموت في الدنيا بالسكينة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالملائكة معنا، نعم، يحيطوننا ويدعون لنا ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، حفظ بأمر الله سبحانه وتعالى. وعند الممات تنزل الملائكة عندما يعاين الإنسان الآخرة ويكون في انقطاع من الدنيا وتبلغ الروح الحلقوم، حينئذ تأتي ملائكة الرحمة فتجلس بالقرب منك، فترين ملائكة الرحمة معهم حنوط من حنوط الجنة ومعهم أكفان من أكفان الجنة. هلم أيها الأخ المسلم، هلم أيتها الأخت المسلمة، عن قريب ستنتقلين إلى مغفرة من الله، إلى رضوان من الله سبحانه وتعالى. تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا على ما فاتكم ولا على أولادكم ولا على دنياكم، فإن الله عز وجل سيحفظكم بإذن الله. وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لا تخافوا فيما أنتم مقبلون عليه، فأنتم مقبلون على رب غفور رحيم عملتم له وأطعتم من أجله، فماذا تنتظرون إلا المغفرة؟ ماذا تنتظرون إلا الرحمة؟ ماذا تنتظرون إلا الدرجات العليا في الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى؟ تتنزل عليهم الملائكة الذين أحبوكم، أحبونا في الدنيا نظرا للطاعات. نعم لقد كانوا يعرفوننا، إي والله الملائكة تعرفك يا أيتها الأخت المسلمة، إي والله لو كنت مطاعة عرفتك الملائكة. هل لك أيها الشيخ أن تذكر لنا دليلا على ذلك؟ أقول قبل أن أذكر الدليل، تعرفك الملائكة وتحبك الملائكة، وهنيئا لك إذا عرفتك الملائكة وأحبتك الملائكة ثم انتظرتك الملائكة لتشيع روحك في كل سماء انفاضت روحك. يا كل هذا الفضل العظيم، كل هذا الفضل العظيم يدل على ذلك ما بينه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. الله 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 يخبر أنه يحبني، الله يخبر أنه يحبك، أي فضل هذا؟ والله لو أخبر ذلك وصرح بذلك ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء قال إني أحب فلانا لكان فخرا أبد الآبدين، لكان فخرا والله تحمله ذرية هذا الإنسان. كيف والله عز وجل هو الذي أخبر يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل الأمين شديد القوة، جبريل عليه السلام يحبني أنا، أي فضل أعظم من هذا؟ جبريل يحبني أنا، أي فضل أعظم من هذا؟ ثم ينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوا، فيحب أهل السماء جميع الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. أعرفت يا الأخت المسلمة ماذا تصنع الاستقامة؟ تتنزل علي، تتنزل الملائكة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ هشام؟
مرحبا أنا وسهلا.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
يا شيخ هشام أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا كنت حالف يمين طلاق على حاجة ما أعملها وعملتها.
وناوي الطلاق؟ ناوي إذا عملتها يبقى زوجتك طالق ولا بس بتحلف؟
لا أنا حلفت يمين طلاق إني أنا ما أعمل الحاجة دي. أيوه. وعملتها.
لكن ناوي إن عملت هذا الشيء تبقى زوجتك طالق؟
لا.
خلاص تكفر عن يمين، أطعم 10 مساكين.
طب أنا علي يعني عدة إيمان، يعني ممكن يمينين أو ثلاثة تاني، يعني كفرت الأيمان دي مع بعضيها
كل
عاوز أطلع، عاوز أخرج عنها فلوس، أخرج عنها كام بالضبط؟
لا لا تخرج، لا تخرج مالا، أخرج طعاما، كل يمين له إطعام 10 مساكين كما قال.
يعني لازم من إطعام 10 مساكين الكل يمين.
كل مسكين كيلو ونص رز أبيض، رز أبيض أرز أبيض، تخرج كيلو ونصف رز أبيض، يعني اليمين له 15 كيلو.
اليمين له 15 كيلو؟
15 كيلو توزعهم على 10 مساكين. نعم. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم أسمعك تفضل.
أشرف بالله يا شيخ أن تدعي لي.
أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وياك على طاعته. نعم
أشرف يا شيخ أن تدعي لي كفر الظلم ولي جنوبي كلها.
نعم طيب في اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام. شكرا من العراق.
نعم اتفضل اخي.
رجاء عندي سؤال واحد، هو كيف كيف؟ صار عندي مشكلة ما بين الفهم، ما بين الرباط في الجامع، الصلاة إلى الصلاة والرباط والرباط، ما بين حديث الآخر وعد الأمة صادات. كيف إذا صار كل الأمة قاعد بالجامع ويصلون، كيف نعد للعداء من قوة من قوة؟ يعني كيف نسخ بين هذه الحديث الشريف وبين الآية من القرآن الكريم؟ وجزاك الله خير.
نعم. يعني أنا ما سمعت السؤال جيدا، لكن لعل الأخ يعني يقول يعني كيف تنتصر الأمة وهي بعيدة عن الصلاة والاستقامة؟ وهذا الذي نقوله، بأن الأمة لابد أن تقدم الاستقامة أولا، ثم يأتي النصر بعد ذلك. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونأوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فبين الله سبحانه وتعالى حيثيات النصر في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نقوله في الاستقامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر إلا بالاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هنا يأتي النصر إن شاء الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فهذه الاستقامة أيها الأخت المسلمة، وهذا هو وعد الله سبحانه وتعالى، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أبشروا بالجنة. فإن الله سبحانه وتعالى بشر بالجنة أهل الاستقامة. ألم تشتق إلى الجنة؟ أما اشتقت إلى الجنة أيها الأخت المسلمة؟ نعم. وإن من اشتق إلى الجنة لابد أن يعمل عملا لها. إن الإنسان حينما يقرأ في نعيم الجنة ويقرأ فيما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها لابد أن يرتبط بها. ومن ارتبط بالجنة واشتاقت روحه للجنة لابد أن يقوم بعمل أهل الجنة. أنس بن النضر رضي الله عنه لما اشتاق إلى الجنة ماذا صنع؟ عمل عمل أهل الجنة، وخاض رضي الله عنه في وسط المشركين وقاتل قتال العشرات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول بأعلى صوته: واهن لرائحة الجنة، والله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. اشتاق إلى الجنة، لكن هل جلس على الأمان؟ أبدا. وإنما لما اشتاق إلى الجنة وتحركت نفسه للجنة إذا به رضي الله عنه يبذل نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. نعم. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أيوة شيخ، أنا أبو فهد من ليبيا، ما كملتش معك السؤال لو سمحت.
نعم تفضل أبو فهد.
على كل يمين 15 كيلو رز بس؟ أي. ما معش حاجة؟
أي يكفي هذا،
يعني على كل يمين 15 كيلو رز
يكفي إن شاء الله، إن جعلت معه شيء جزاك الله خير، وإلى هذا يكفي إن شاء الله.
ماشي. السؤال الثاني يا شيخ: لولا أن تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. الله لم يأمر بالمعصية، فكيف يعني يذهب بنا ويأتي بقوم يذنبون؟ فأنا سمعت شيخ من على الفضائيات كان بيقول الكلام ده، يعني فلو سمحت عايزك تفسر المعاني دي بالضبط.
نعم، بارك الله فيك. نعم، الحديث صحيح. لو لم تخطئوا لذهب الله عز وجل بكم ولا تبقى قوم يخطئون فيستغفرون فأغفر لهم. ليس معنى هذا أن الله تبارك وتعالى يأمر بالمعصية أبدا، وأنه يأمر بالخطيئة أبدا، ولكن هذا الحديث فيه الإشارة والدلالة على الاستغفار، وأن الذنب إنما هو من طبيعة الإنسان، فليس أحد معصوم من هذا، بل الذنب جار، ولكن المسألة في أن كثيرا من الناس يتركوا الاستغفار فلا يستغفر الله سبحانه وتعالى على الذنوب. وإلا فهذا الحديث في إشارة الاستغفار، ولهذا قال سبحانه: لذهب الله بكم ولا تبقى قوم يخطئون أو يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. فالحديث في إشارة إلى الاستغفار وإلى الندم. أما الذنب فهو طبيعة الإنسان، والإنسان بطبيعته البشرية مقصر، بطبيعته البشرية يأتي الذنوب والمعاصي، بطبيعته البشرية يأتي الأخطاء، ولا يمكن نتصور العصمة في أحد. فهكذا يقول الله سبحانه وتعالى، يعني الله يريد سبحانه وتعالى أن يقول لا يوجد بشر معصومون من الخطأ ومن الذنوب، ولكن لماذا لا تستغفرون؟ لو لم تستغفروا لذهب الله عز وجل بكم، ولا بقوم يذنبون بطبيعتهم البشرية، مش بالأمر الإلهي، فالله لا يأمر بالمعصية، ولكن يذنبون بطبيعتهم البشرية، ولكنهم يستغفرون، لكنهم يستغفرون، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالمعصية. يبقى إذن الله هنا يبين إيه؟ يبين الذنب ده طبيعة الإنسان، الذنب هذا مجبول عليه الإنسان بطبيعته البشرية، وإلا الله سبحانه وتعالى حرم المعاصي كلها ما ظهر منها وما بطن. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم الشيخ سؤال.
اتفضل.
سؤال بالله عليك.
اتفضل.
يمين الطلاق، يعني رجل قال لزوجته أنت طالق.
نعم.
ولم يبيت النية على أنه هيطلق أو أي حاجة، أو فكر في اليمين وصدر منه أنت طالق يا فلانة.
أي.
فهل يقع اليمين يعتبر طلقة أم يكفر عنه؟
طيب هو عاقل أو مجنون؟
اثنين.
يا هو عاقل أو مجنون؟ عاقل صح؟ الإنسان اللي يقول هذا يعني عاقل مع عقله؟
القرض من البنك حرام أم حلال؟
ما تسمع. طيب حاضر حاضر. أما من قال لزوجته أنت،
جزاك الله كل خير.
حاضر وإياكم. أما من قال لزوجته أنت طالق فهذا لا نسأل عن نيته، لأن ألفاظ الطلاق على قسمين، ألفاظ صريحة أنت طالق وهذه لا تحتاج إلى نية ولا نسأل عن نية، وألفاظ كناية محتملة، اذهب إلى بيت أبيك، لا تلزميني بعد اليوم زوجة، هذه التي نسأل عن النية فيها. أما الألفاظ الصريحة أنت طالق فهذه لا نسأل عنها، فالطلاق يقع مباشرة. أما مسألة القرض من البنك فإن هذا لا يجوز، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، والله عز وجل يقول اتقوا الله وذروا ما بقي منها. طيب آخر اتصال عشان نختم بس الدرس، آخر اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ هشام؟
مرحبا.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني لا، جزاك الله خير.
أرجو منك يا شيخ أن تفصل لي هذه المسألة، أنت قبل قليل تقول أن الإيمان قول وعمل، احنا هنا في ناس يقولنا ان الايمان طبعا قول فقط، وانت تعني من تعلم من اعني بالضبط، هل الايمان قول يستلزم العمل ام قول فقط وهو منجي صاحبه من النار؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. نعم، كما اوضحنا ان الايمان عند السنه والجماعه قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقول بالقلب واللسان والجوارح، لا بد من الايمان في الايمان من القول ومن العمل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء كما عنه في الصحيح في حديث أبو هريرة عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل صلى الله عليه وسلم القول اللي هو لا إله إلا الله، وجعل عمل القلب اللي هو الحياء، وجعل عمل الجوارح اللي هو إباطة الأذى عن الطريق. وقال صلى الله وقال تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فدل هذا على أن العمل يدخل في الإيمان. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. حرص الصحابة على التعلم، حرص الصحابة على التعليم، حرص الصحابة على الانتفاع، ولهذا لا تزال الأمة بخير ما التفت حول العلماء وما سألت أهل العلم عما أشكل عليها، اسأل واستفسر ولا تعمل شيء، لا سيما الحمد لله بعد اتساع هذه القنوات الفضائية المباركة، لكن قنوات السنة ومشايخ السنة وأهل العلم الراسخين هؤلاء الذين تسألهم. فسفيان بن عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قل لي قولا وأوجز لا أسأل عنه أحدا غيرك، لا أحتاج إلى مزيد بيان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أفصح وما أصدق وما أبين. فقال له صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. كلمتان كلمتان، قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله باللسان والقلب ثم استقم بعمل الجوارح آمنت بالله وقدم الدليل على إيمان بالله وهو الاستقامة. وهذا فيه إشارة خفية إلى أنه لا تقبل الاستقامة إلا بعد الإيمان بالله، لهذا قدمها النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما عمل الإنسان من أعمال البر والخير لكن لم تنطلق من الإخلاص وقصد وجه الله سبحانه وتعالى واعتقاد أنها لله تبارك وتعالى لا تنفع، ما لم تكن هذه الأعمال يراد بها وجه الله، يراد بها ما عند الله سبحانه وتعالى، تكون لله عز وجل وبعد الإيمان بالله فإنها لا تنفع. ولهذا الكافر لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. لو فعل الكافر ما فعل من أفعال الخير فإنها لا تقبل إلا إذا أسلم، فإن أسلم فقد أسلم على ما أسلف من خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، أي قوموا بالاستقامة على حسب استطاعتكم، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، رواه مسلم. النبي قال قاربوا سددوا قوموا بأوامر الله عز وجل على حسب استطاعتكم، أما الأمر فقوموا على حسب استطاعتكم، استنفذوا قواكم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما النهي فاجتنبوه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة جدا، ويحاجة العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، افتقار العبد إلى الله عز وجل، إفلاس العبد إلى الله، لن واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، في رواية ولن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، ما فيش حد يدخل بعمله كعوض كثمن. وذلك لأن حق الشكر عظيم جدا، وأن نعم الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا. قد يقول قال أنا داخل الجنة بعملي، أنا داخل العمل هذا ثمن للجنة، نقول لا ليس ثمنا وإنما هو سبب. نعم سبب، كما قال سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فعملك سبب لإكرام الله عز وجل عليك، لكن عملك ثمن؟ لا والله. فأين حقوق الله سبحانه وتعالى؟ أين أداؤنا لشكر حقوق الله سبحانه وتعالى في أسمعنا وفي أبصارنا وفي أبدننا وفي أولادنا وفي وظائفنا وفي حتى الهداية التي هدانا الله عز وجل إليها؟ فنحن مفتقرون إلى شكر الله سبحانه وتعالى. قال ولا أنت رسول الله، حتى أنت رسول الله ما تدخل الجنة بعملك كثمن كثمن كعوض؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالله سبحانه وتعالى تفضل علينا فقبل الكثير وضاعفه، وتجاوز القليل وضاعفه، وتجاوز عن الكثير ومحى سبحانه وتعالى أصاره. نعم هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا. إذن قد يقول قائل كيف لا ندخل جنب أعمالنا والله يقول بما كنتم تعملون؟ نقول فرق بين الباء في حديث رسول الله وبين الباء في الآية. أما الباء في حديث رسول الله فهو باء المعاوضة، يعني لن يدخل الأحد من الجنة كثمن كعوض. أما الباء في الآية فهي باء سببية، بمعنى كلنا سندخل الجنة إن شاء الله إن عملنا بسبب أعمالنا، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل علينا وهو الذي يغدق علينا النعم. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. استفدنا أيتها الأخت المسلمة كلمة واحدة في هذه في هذا اللقاء، ألا وهي الاستقامة. وما معنى الاستقامة؟ لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب ما حرم الله تبارك وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما سمعتم وفيما قلنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.